السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير والسراج المنير، الذي هدى الله به من الضلالة وبصر به من العماية، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، الذي من علينا بنعم كثيرة وتفضل علينا بآلاء عظيمة لا نستطيع لها حصراً. وصدق ربنا إذ يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وربنا عز وجل يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. لاحظ أيها المسلم عظيم الإنعام، وهكذا الجود والكرم من الله تبارك وتعالى. يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا لا نحصيها؟ لكثرتها وعظمها. والمتأمل في هذه النعم يجد أن منها نعم ظاهرة، وأن منها نعم باطنة. يلاحظ أن منها نعم بالليل، وأن منها نعم بالنهار. يلاحظ أن منها نعم في البر، وأن منها نعم كثيرة في البحر، بل ومن هذه النعم نعم دينية، وما أعظمها. وهكذا نعم دنيوية، وما أكثرها. إذن الواجب علينا جميعا أن نتعرف على هذه النعم، وأن نحسن استعمالها واستخدامها، وأن نستعين بالله عز وجل على شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم قال إن عذابي لشديد. وربنا عز وجل لا يخلف الميعاد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبر كل صلاة، كما أوصى بذلك معاذ رضي الله تعالى عنه، أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن لا يستغني أحد منا عن إعانة الله عز وجل له، فلولا الله ما اهتدينا، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن لا حول ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ثم جزى الله خيرا إخواننا وآباءنا القائمين على هذا المسجد، وفي مقدمتهم إمام المسجد الشيخ أبا بلال عمر بن عيبد حفظه الله تعالى، وهكذا من معه من القائمين على هذا المسجد، وهكذا رواده ومصلوه. فأسأل المولى عز وجل أن يكتب الأجر والمثوبة لهم. وهكذا جزى الله الجميع خير الجزاء، وأسأل المولى عز وجل الذي جمعنا في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا في دار كرامته وفي فردوسه الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أيها الأحبة في الله، سمعتم عنوان هذه المحاضرة، ألا وهو نهاية الظالمين، قصص وعبر. وربنا عز وجل كم يذكرنا في كتابه العزيز بتلكم القصص التي تحمل العبر وهكذا الفوائد التي يستفيدها المسلمون. قال ربنا عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وربنا عز وجل يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والمسلم لا يستفيد من هذه القصص مجرد السرد والحكاية، وإنما المقصود منها ما هو أعظم من ذلك من أخذ العبر وهكذا الاستفادة من تلكم الدروس التي في هذه القصص. والناظر أحبتي في الله في التاريخ سواء الماضي أو الحاضر يظهر له جليا كيف كان عاقبة الظالمين ونهاية الأشرار والمجرمين، وأن الله تبارك وتعالى عاقبهم فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الظالمون نهايتهم وخيمة وعاقبتهم أليمة، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا بعدها؟ قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيها الأحبة في الله، الذي يتتبع سير الظالمين ونهاياتهم المؤلمة يتذكر قول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يتذكر قول الحق تبارك وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وربنا عز وجل يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا أي قطعوا الصخور، جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ما هي النهاية؟ قال: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. وهكذا قوله عز وجل: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. فالظلم أيها الأحبة في الله ظلمات يوم القيامة، كما أخبر الصادق المصدوق عليه صلوات ربنا وسلامه. وهكذا عاقبة الظلم وخيمة، وهكذا أليمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم. ما معنى يملي للظالم؟ يمهله، يعطيه، لربما يغدق عليه بنعم، لربما يعطيه عافية في بدنه وقوة في جسمه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. قرى يا إخوان، إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذه سنة الله عز وجل في هذا الكون: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه يرجع إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم، لا تنظر إلى الكريم من مالهم، الطيبة الثمينة فإن صاحبها غالبا قلبه متعلق بها، وإياك وكرائم أموالهم. قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انظر إلى هذا المعنى العظيم، اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم دعوة مستجابة، استجيب الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه. ولهذا ذكروا في نكبة البرامكة، والبرامكة هم وزراء الدولة العباسية، وكانوا في عز ومنع وتمكين، فلما نكبوا وآل أمرهم إلى القيد والسجن، أصبحوا في القيود وأودعوا في السجون. قال أحد أبناء الوزير خالد بن يحيى البرمكي رحمه الله تعالى، قال له يا أبتاه أبعد العز والتمكين نكون في القيد والسجن؟ فماذا قال ذلكم الوزير؟ قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. كم من الظالمين من يظلم ويقهر وينهب ويسلب ويسب ويشتم، بل لربما ويقتل، وتنام عيناه ويرجع إلى أهله مسرورا، بينما الجروح العميقة تبقى في قلوب الضعفاء والمساكين المكلومين المظلومين. لربما يبيت ليله يدعو على من ظلمه. ولهذا ذكروا أن الحجاج ابن يوسف الثقفي الأمير الظالم، أمير ظالم كان أميرا لبني أمية، ذكروا عنه أنه سجن رجلا ظلما بغير حق، فكتب ذلكم المظلوم إلى الحجاج ابن يوسف قائلا له قد مضى من بؤسنا أيام ومضى من نعيمك أيام، بؤسنا وتعبنا مضى منه أيام ونعيمك قد مضى منه أيام. ثم ذكر الحجاج ف فقال له الموعد القيامة والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. وكتب له في آخرها أبياتا مضمونها قال: ستعلم يا نعوم إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم، أما والله إن الظلم لؤم، وفي بعضها نؤم، وما زال الظلوم هو اللؤوم، سينقطع التلذذ عن أناس أداموه، وينقطع النعيم إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. الخصومات كثير منها لم يقضى فيها في الدنيا، كم هي الملفات في المحاكم، وكم هي القضايا التي لم ترفع، لكن سيقضي فيها ربنا تبارك وتعالى. فعند الله تجتمع الخصوم. كم في المقابر يا إخوان، لربما من ظالم ومظلوم، كم من أخ لربما ظلم أخواته، وكم من قريب أخذ حق قريبه، كم من جار يؤذي جيرانه، ولا سيما يا إخوان فيما يتعلق بقضايا الميراث. يموت الأب ويأخذ الميراث لربما الذكور، ولا سيما الإخوة الكبار، ويتسلط على ميراث أبيهم ويمنع أخواتهم من الميراث، وأي واحدة تتكلم فتهدد بالقطيعة، وتهدد بماذا غيرها من العقوبات. فلا إله إلا الله، أي ظلم يقع فيه من كان هذا حاله. ولربما تجد أحدهم لربما يحافظ على الجماعات ويبكر إلى الجمع ويتقرب إلى الله بالطاعات، لكنه ظالم لأهله، مؤذٍ لأقاربه وجيرانه. الظلم كما سبق ظلمات يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إن الناس لم يتنازعوا، أي لم يختلفوا، أن عاقبة الظلم وخيمة، وأن عاقبة العدل كريمة. قال: ويروى أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. قال: ويروى أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فماذا الواجب على المسلم؟ أن يحذر من الظلم وتحمل المظالم. ربنا تبارك وتعالى يقول: وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. انتبه يا رعاك الله، يأتي الناس يوم القيامة معهم الصلوات والزكوات، ومعهم الصدقات، ومعهم الأعمال الصالحات، ويأتي أحدنا وهو يحمل مظالم، يحمل سرقات ويحمل أشياء نهبها، يحمل دما سفكه أو عرضا انتهكه أو أمانة ضيعها، وقد خاب من حمل ظلما. قال الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: إذا دعتك نفسك على ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك ونفاذ ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. كم من ظلم يا إخوان للعمال، عامل يشتغل في بقالة أو عامل يشتغل في إدارة أو في زراعة أو في بناء أو في بحر، أشتغل صياد في معملة وصاحب المعملة يتلاعب بالمال، يأخذ ولا يسجل ويحابي، ولربما لا يعطي الصياد حقه بحجة أنه صاحب المعملة ومالك السفينة. لا يا عبد الله، فالظلم ظلمات يوم القيامة، واليوم دينار ودرهم، وغدا حسنات وسيئات. يأتي أحدنا بسبب هذه المظالم مفلسا، أي مفلسا من الخير ومفلسا من الحسنات بسبب هذه المظالم التي وقع فيها وقام بارتكابها. أيها الأحبة في الله، إذن النظر والقراءة في قصصي وهكذا مصير هؤلاء الظالمين يعتبر من الأمور المهمة جدا. ولعل قائل يقول: ما سبب اختيار مثل هذا الموضوع؟ فمن أسباب اختيار مثل هذا المواضيع هو ما يراه الإنسان من التمادي الحاصل في المظالم، ويرى الجرأة على ارتكاب الجرائم، وهكذا استبعاد وقوع العقوبة، يظلم ويفعل الجرائم ويستبعد أن الله عز وجل قد يعاقبه عليها. وربنا عز وجل حين أن أهلك قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، ماذا قال ربنا عز وجل عنهم؟ قال: وما هي من الظالمين ببعيد. العقوبة ليست ببعيدة، إن ربك لبالمرصاد، هكذا يقول الله عز وجل. وقد يغتر البعض بأن الباطل تكون له صولة وجولة ويكون لأربابه شوكة، فماذا لربما يغتر بذلك فيستبعد العقوبة. الأمر الثاني هو ما نراه وما نشاهده ونسمعه من تساقط الظلمة وهكذا الجبابرة، وأن عاقبة هؤلاء وخيمة وأليمة، وهو الندم، فيجعلهم ربنا عز وجل عبرة لمن يخشى. وأجدها فرصة لكي نأخذ جولة مع صفحات التاريخ، بل ومع آيات القرآن الكريم التي ذكر الله عز وجل فيها صورا وأنواعا لنهايات هؤلاء الظالمين من المجرمين الذين جعلهم الله عز وجل عبرة لكل معتبر. ونبدأ بزعيم الظالمين وإمام الهالكين. ولعل بعضكم يقول من هو؟ فمن يجيب يا إخوان؟ زعيم الظالمين وإمام الهالكين فرعون. طيب تبى حد يقول بشار بس نعم يا بزبير فرعون. طيب من الذي أغوى فرعون؟ إبليس عليه من الله ما يستحق. إبليس أيها الأحبة في الله هو إمام هؤلاء الظالمين وزعيمهم، ولهذا في النار هو الذي يخطبهم، يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يتبرأ فتعظم حسرة أهل النار بسبب ذلك. وإبليس يا إخوان اختصار شديد كان من الجن ولم يكن من الملائكة، وإنما كان مع الملائكة. وإبليس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن أنهم خلقوا من نار، أنهم خلقوا من نار. قال ربنا عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. ذكر العلماء أن إبليس هو أصل الجن كما أن آدم هو أصل البشر، كما أن آدم هو أصل البشر وكان على خير وعلى صلاح. ولما أمر الله عز وجل أو لما خلق الله آدم جعل إبليس يتأمل خلق آدم، فلما رأى أنه أجوف علم أن هذا المخلوق أنه ماذا؟ خلق لا يتماسك. فذكروا عن إبليس أنه قال: أما لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لا أطيعنك. إبليس بيت النية السيئة، ولهذا لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم لم يسجد، قال: أأسجد لبشر خلقته من طين؟ ويرى أن خلقه أعظم من ماذا؟ من خلق آدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا كانت العقوبة من الله عز وجل أنه لعن وطرد من رحمة الله عز وجل، فطلب من ربه طلبا ألا وهو أن ينظره ويبقيه إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين، إنك من المنظرين، أي إلى يوم الوقت المعلوم. فأخذ على نفسه عهدا أنه يغوي آدم ويغوي ذريته من بعده. ولهذا يا إخوان إبليس يجلس لنا على الصراط المستقيم: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن ماذا؟ إبليس هو إمام الظالمين، وهكذا زعيم الهالكين، وكانت نهايته هي ما سمعتم في الدنيا، ويوم القيامة يكون من المعذبين في تلكم النار. وهكذا أيضا ذكر العلماء أن من الظالمين ما وقع في قصة ابني آدم، وجاء في بعض الأخبار أن أحدهما يقال له قابيل، وأن الآخر يقال له هابيل، وأن هؤلاء من بني آدم، من بني آدم. كيف بدأت المأساة بين ابني آدم؟ قالوا ولد لآدم 20 بطنا، وكان في كل بطن توأم ذكر وأنثى، وكان منهم قابيل، وكان عمله في الزراعة، بينما هابيل كان عمله في الأغنام ورعيها، وكان من شريعتهم، شريعة آدم، أن يتزوج كل أخ من غير البطن التي ولدت معه. ذكروا، والله تعالى أعلم، ذكرها ابن الكثير في البداية والنهاية، وهكذا ذكرها غيره، أن أخت قابيل كانت أجمل من الأخت التي ولدت مع هابيل. فلما أمر آدم أبناءه بالزواج رفض قابيل أن يستجيب لأمر أبيه، وحسد أخاه على ذلك، فطلب منهما أن يقرب قربانا، قالوا قرب هابيل كبشا سمينا، بينما لم يقرب قابيل إلا حزمة فيها من السنابل ما فيها، بل جاء في بعضها كما ذكر ابن كثير أن هذه الحزمة كان فيها سنبلة عظيمة. ماذا فعل قابيل؟ قالوا أخرجها وأكلها، أخرجها وأكلها. فنزلت النار من السماء وقبلت وأكلت ما قدمه هابيل، ولم تأكل ما قدمه قابيل. قال لأقتلنك، قال لأقتلنك. طيب ما ذنبه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الآيات التي فيها أن نفسه طوعت له قتل أخيه، قتل أخيه، فقتله فأصبح من الظالمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أول قتيل على وجه الأرض، لا يدرى ماذا يفعل به. قالوا ظل يحمله طويلا لا يدري ماذا يصنع به، حتى رأى الغراب، فرأى غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قابيل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. وذكروا في هلاكه ما ذكروا من العقوبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه. وهكذا من هؤلاء الظالمين رجل يقال له كنعان ابن نوح. وكنعان ابن نوح ذكروا أنه الابن العاق الذي لم يتبع أباه، بل كان مع الكافرين، وذكروا أن نوحا كان يظن في ابنه الإسلام لأنه كان ينافق، لكن بان له ذلك حين أبى أن يركب مع أبيه في السفينة، وإنما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكان من المغرقين، أهلكه الله عز وجل مع من هلك من هؤلاء من قوم نوح. وهكذا أيضا ذكروا من هؤلاء الظالمين قوم عاد. وعاد يا إخوان قبيلة كانت تسكن بالأحقاف، والأحقاف كما ذكروا هي عبارة عن جبال الرمل، وهي تقع بين حضرموت وعمان، وذكر ابن كثير أنها في الشحر، أنها في الشحر. وعاد هؤلاء أتوا بعد قوم نوح، وآتاهم الله عز وجل بصة في الأجسام، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد أوتوا ضخامة في الأجسام وقوة في الأبدان، أرسل الله إليهم نبيه هود فدعاهم وأمرهم، لكن ماذا؟ لم يستجب له الكثير منهم، فعاقبهم الله عز وجل. وبماذا عاقبهم؟ قال الله عز وجل كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية صيحة عظيمة صاحها جبريل في قوم ثمود فأهلكوا. قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح شديدة باردة، سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام حسوما، متتابعة حسوما، سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ نعم نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الأذان. تفضل. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، فكما سمعتم أن عادا وهكذا من جاء بعدهم وهم ثمود، وثمود هم قوم صالح وكانوا بالحجر، كانوا ديارهم تقع في شمال الجزيرة العربية. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر على ديار قوم صالح، فبيوتهم ما زالت ظاهرة وهي آية وهكذا عبرة لكل ظالم أن الله عز وجل قد يأخذه بظلمه. وقومه صالح عاقبهم الله عز وجل بالصيحة بعد أن عاندوا وقتلوا الناقة، وأهلكهم الله عز وجل بهذه الصيحة التي صاحها فيهم جبريل، فأصبحوا هلكا ولم تغني عنهم قوتهم ولم ينتفعوا بمناعة بيوتهم. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين كما أخبر ربنا عز وجل عنهم. وهكذا من هؤلاء الظالمين الذين كانت نهايتهم وخيمة وعاقبتهم أليمة، ذكروا النمرود ابن كنعان، ويقولون في النمرود ابن كنعان أنه الإله الذي كان يضرب بالنعال، كان يضرب بالنعال. النمرود ادعى الألوهية وأنه ليس هناك إله غيره، وغره في ذلك ما آتاه الله من الملك كما قال ربنا عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ذكر إمام التابعين مجاهد ابن جبر وهكذا ذكر غيره أن النمرود كان أحد ملوك الدنيا، وذكروا أنه ملك الدنيا أربعة: اثنان مسلمان واثنان كافران. أما المسلمان فهما ذو القرنين، وهكذا سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. وأما الكافران فالنمرود وبختنصر. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ذكر ابن كثير وغيره أن النمرود كان يأتيه الناس ويعطيهم طعاما، لكن كان يختبرهم: من ربك؟ إذا قال أنت ربي أعطاه طعاما، وإذا لم يقل ذلك منع عنه الطعام. ذكروا أن إبراهيم ذهب مع من ذهب من الناس، فلما أتى دوره قال له النمرود: من ربك؟ فأخبره إبراهيم أن ربه وربه الله الذي يحيي ويميت، الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: وأنا أحيي وأميت، يعني ليس ربك فحسب، أنا أحيي وأميت. قيل يأتي برجلين محكوم عليهما بالقتل، فيقتل أحدهما ويبقي الآخر يحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا كما قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فمنع إبراهيم من الطعام، ورجع من غير أن يعطيه طعاما. ثم إن الله عز وجل عاقب هذا النمرود، قالوا ملك مدة 400 سنة وهو يحكم ويظلم ويتجبر. انظروا يا إخوان كيف أمهله الله عز وجل 400 سنة وهو يدعي أنه الله ويعاقب من خالف ذلك أو أنكر ذلك، فعاقبه الله تبارك وتعالى. كيف كانت خاتمة هذا المجرم وهذا الظالم؟ ذكروا أن الله تبارك وتعالى عاقبه هو وجيشه بكميات كبيرة من البعوض. هذه البعوض أهلكت الجيش، أخرج عبد الرزاق الصنعاني وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن زيد بن أسلم قال: إن أول جبار كان في الأرض نمرود، وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام. قال: فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتار. قال: فإذا مر به أناس قال: من ربكم؟ النمرود يختبرهم: من ربكم؟ قالوا: أنت. قال: حتى مر به إبراهيم فقال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر فرده بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى أهله إلى آخر ما ذكر في قصة الطعام، حتى ماذا ذكروا؟ أن إبراهيم جاءه مرة ثانية فقال له ذلك فأبى عليه، ثم أتاه الثالثة فأبى عليه. وأعني بذلك أن الله عز وجل أرسل إلى هذا الجبار ملكا يأمره بالإيمان ويترك له ملكه. فقال النمرود: فهل رب غيري؟ فجاءه الملك في الثانية والثالثة فلم يستجب للملك، فقال له الملك: فاجمع جموعك إلى 3 أيام. فجمع الجبار جموعه، فأمر الله الملك ففتح عليه بابا من البعوض، وطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم فأكلت شحومهم وشربت دماءهم، فلم يبق إلا العظام، والملك كما هو لا يصيبه ذلك شيء. فبعث الله عليه بعوضه. انظروا يا إخوان إلى ضعف الإنسان، وكيف أن الله عز وجل أهلكه ببعوضه دخلت في منخره، دخلت في منخره. فمكث كما ذكروا 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق وقيل بالنعال. وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بها رأسه، هذا أرحم واحد به، يجمع يديه ويضرب بهما رأس هذا الظالم، وكان جبارا 400 سنة، فعذبه الله 400 سنة كملكه ثم أماته الله. قال: وهو الذي كان بنى صرحا في السماء فأتى الله بنيانه من القواعد، فأتى الله بنيانه من القواعد، وكانت نهايته أليمة. قوم لوط عبارة عن مجموعة قرى، وأرسل الله إليهم لوطا، كان فعلهم الكفر بالله عز وجل، وهكذا كانوا يمارسون الفواحش، فاحشة اللواط، يأتون الذكران من العالمين. واللواط يا إخوان جريمة، وأيما جريمة، وكم استهان بها من استهان من الناس. اللواط الفاعل والمفعول ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمهما في الإسلام هو الموت. الموت يقتل الفاعل والمفعول به. وانظروا كيف عاقب الله قوم لوط لما تمادوا وتجبروا ولم يستجيبوا وظلموا. الله عز وجل أمر جبريل أن يأخذ قرى قوم لوط فيرفعها إلى السماء، ثم يجعل عاليها سافلها، وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. انظر إلى هذه العقوبات وإلى مصارع الظالمين وما ينزله ربنا عز وجل عليهم من العقوبات. ذكر الله عز وجل لنا قصة ملك كافر ظالم وهكذا جبار عنيد. كان هذا الملك يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. كنا يا إخوان نستغرب حين أن يدعي فرعون مثل هذه الادعاءات أنه ربهم الأعلى، فظهر لنا في هذا الزمان من يدعي أنه الرب ويأمر الناس ويلقن الأطفال ويختبر الناس بذلك. فما أعجب هذا يا إخوان، ما أعجب هذا. وهذا الرجل الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، كما هو معلوم لديكم، هو فرعون، عليه من الله ما يستحق. وفرعون مجرم أيما إجرام، وظالم أيما ظلم، كان يؤذي بني إسرائيل، كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يقتل الأولاد الذكور ويبقي البنات الإناث، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأراد الله عز وجل إهلاك فرعون، فأرسل إليه موسى بعد أن نشأ في قصره وترعرع في بيته، وكان ما كان من قصة قتل موسى لذلكم الرجل من قوم فرعون، لما اقتتل مع رجل آخر إسرائيلي فوكز موسى صاحب فرعون فقتله، وكان في اليوم الثاني أن خرج موسى فوجد نفس الإسرائيلي صاحبه يقتتل مع رجل آخر من قوم فرعون، فاستغاث الإسرائيلي بموسى فغضب موسى، قال إنك لغوي مبين، أمس مضاربة واليوم مضاربة أخرى. فلما أن أراد أي موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما، موسى اتجه إلى الفرعوني، لكن بعد أن قال للإسرائيلي إنك لغوي مبين خاف الإسرائيلي من موسى، وظن أن موسى في هذه المرة يأتي عليه فيفعل به مثل ما فعل بالفرعوني بالأمس، فعندها قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فرعون وقومه إلى تلك اللحظة لا يدرون من قتل بالأمس صاحبهم، بحثوا سألوا لم يتوصلوا إلى القاتل. فلما سمع الفرعوني كلمة الإسرائيلي عرف أن موسى هو الذي فعل ما فعل بالأمس، فطار بها إلى فرعون، وعندها قرر فرعون القضاء على موسى وبعث في الناس حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. أمر الناس أن يخرجوا لقتل موسى ومن معه. أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، إنكم متبعون. وكان لقاء الفريقين مشرقين، أي عند طلوع الشمس وشروقها، ومشى موسى ومن معه وفرعون وجنوده يلاحقون حتى أتوا على ساحل البحر. عندها قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وأتى الفرج من الله عز وجل في أصعب الظروف وآخر اللحظات. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل. مر موسى ومن معه وغر ذلك فرعون وجنوده، فلما أرادوا أن يمروا كما مر موسى ومن معه أمر الله البحر أن يعود كما كان، فيغرق فرعون ويغرق هامان ويغرق جنودهما الظالمين. وعندها حين أن أدركه الغرق وموسى معه بنو إسرائيل ينظرون، أراد الله عز وجل أن يري بني إسرائيل ما يقوي إيمانهم ويقوي عزائمهم. سمعوا فرعون وهو يغرق يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وهم يسمعون وهم يسمعون. فماذا؟ ففات الأوان وقضي الأمر. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية يا إخوان، جعله الله عز وجل عبرة لمن يخشى. ولاحظوا كم يذكر ربنا عز وجل قصة فرعون في كتابه العزيز، مع موسى عليه الصلاة والسلام لكثرة الفوائد وعظيم الدروس التي تتضمنها قارون. يا إخوان، مثال آخر لمن ظلم وكان سبب ظلمه أن آتاه الله المال، فمفاتيح الخزائن لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه عبرة لكل من أغواه ماله وأضله ذلكم المال الذي أوتيه. قال إنما أوتيته على علم عندي، لاحظوا نهايته، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نقرأ قصة قوم سبأ. سبأ كانوا بأرض مأرب، وقصتهم في سورة سبأ كيف آتاهم الله عز وجل جنتان عن يمين وعن شمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وماذا؟ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. ولما كان السدر من أحسنها قال وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور إلا الكفور. فجعلهم الله أحاديث يا إخوان، جعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. وهكذا كم نقرأ عن أصحاب السبت من اليهود الذين تحايلوا ولم يستجيبوا لأمر الله، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ كيف احتالوا؟ يعني طلعوا يوم الجمعة ومدوا الشبك ورجعوا إلى البر، ويوم السبت راحة، ما صعدوا بحر ولا ركبوا بحر لكن الشباك هناك. ثم أتوا يوم الأحد وركبوا البحر وأخذوا ما فيها من الصيد. انظروا إلى هذه الحيل وهذه طبائع اليهود قديما وهكذا حديثا. حرم الله عليهم الشحوم، ماذا فعلوا؟ أذابوها في النار. الشحم إذا عرض للنار ماذا يكون؟ يكون زيت، فأخذوا الزيت. وما أكلنا شيء من الشحوم، تحايل إلى الآن في المعاملات الربوية وغيرها. اليهود يا إخوان أمة مجرمة وأمة ظالمة وأمة متغطرسة متكبرة، وفي نفس الوقت يا إخوان هم جبناء وهم بخلاء، لكن ماذا؟ الله عز وجل يبتلي بهم البلاد والعباد. أيضا ربنا عز وجل يذكر لنا قصة صاحب الجنتين. أين ذكرت هذه القصة؟ في سورة الكهف، في سورة الكهف. وكيف اغتر بجنته ولم يعترف بحق الله عز وجل فماذا؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. الله عز وجل ذكر لنا قصة أصحاب الجنة. من أصحاب الجنة؟ الذين جاءت قصتهم في سورة القلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. عزموا غدا والله لنذهب إلى المزرعة ونقطع الإنتاج والمحصول. طيب قولوا إن شاء الله. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين. أحرقت فتنادوا مصبحين. الآيات. انظر كيف ندموا على فعلهم. أيضا ذكر الله لنا قصة أصحاب الفيل. أبرهة الحبشي ومن معه واصطحابهم لهذه الفيلة. انظر كيف أهلكهم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. النبي صلى الله عليه وسلم كم عايش الظالمين وكم آذاه الظالمون، لكن انتقم الله منهم يا إخوان. في مقدمة الظالمين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل عمرو ابن هشام المخزومي، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أيما أذية، فأهلكه الله عز وجل في غزوة بدر الكبرى، وكان محاطا بسور من الرجال وغابات من السيوف والرماح، كلهم يحمون هذا الظالم. أرأيتم الظلم كيف قد يحمى مع ما يحمله من جرائم؟ لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنه ينفذه. فكان مصرع أبي جهل على يد شابين صغيرين من شباب الأنصار، اخترق هذه الجموع وضرب أبا جهل فسقط صريعا. وفي آخر المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر، أمر الصحابة أن ينظروا ماذا فعل أبو جهل، فوجده ابن مسعود ولا زال ينفض أنفاسه الأخيرة. ابن مسعود ضعيف البدن وأبو جهل عظيم البنية كالبعير. ماذا فعل ابن مسعود؟ ركب على صدر أبي جهل وأراد أن يجتز رأسه، فسأله أبو جهل بعد أن قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، تصعد على صدر أبي جهل أبا الحكم؟ ثم سأله لمن الدائرة اليوم، من الفائز؟ قال لله ولرسوله، ثم اجتز رأسه وأتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من جاء بعده أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كم آذى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حمالة الحطب. امرأته وأولاده، كان ابنه عتبة زوجا لأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فآذى النبي عليه الصلاة والسلام في ابنته وطلق ابنته فتزوجها ذو النورين عثمان ابن عفان. وهكذا عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم يا إخوان مؤذي. وهكذا أبي ابن خلف، انظر كيف كانت مصارعهم ونهايتهم. عبد الله ابن قمئة يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بالسيف في رأسه، يقول خذها وأنا ابن قمئة، قال أقمأك الله، فانتقم الله من المجرم. سلسلة يا إخوان يذكرها لنا التاريخ إلى يومنا هذا في أحوال هؤلاء الظالمين، لكن نهايتهم أليمة يا إخوان. ومن لم يعاقب في الدنيا فإنه سيعاقب في الآخرة، سيعاقب في الآخرة. وهكذا الصراع بين الحق والباطل. ولا يخفى على الجميع ما أدخل السرور على أهل الإيمان، وهكذا جعل نفوسهم تطمئن من هلاك ذلكم الرافضي الأثيم والنصيري المجرم المدعو بشار الأسد. انظر كم سنة كان يحكمها بشار، وكم سنة كان يحكمها أبوه الذي يدعى حافظ ولم يحفظ الأمانة، وإنما تاريخهم وسجلهم مليء بالدماء البريئة. اقرأوا يا إخوان تاريخ السوري، ماذا فعل حافظ أسد في مجزرة حماه وغيرها، كم من الأنفس التي قتلت، وكم من النساء التي اغتصبت، كم ممن أودعوا السجون، أودعوا السجون، بعضهم له عشرات السنين وهو في السجن، وهو في السجن. لكن انظروا يا إخوان إلى هذه العاقبة الوخيمة التي تؤول أو يؤول إليها هؤلاء الظالمين. وبشار الأسد ليس آخر ظالم، الله عز وجل يرينا فيه العاقبة، بل كل من ظلم وبغى، كل من قتل وأفسد، كل من اغتصب وسرق سينال جزاؤه. لكن الذي أحب أن أختم به هذه المحاضرة هو أن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا من ذوي اليقظة. نعم نفرح بهلاك الظالمين سواء بشار أو غير بشار، لكن لا يستغفلنا أعداء الإسلام. أليس بالأمس هم الذين يدافعون عنه؟ أرأيت ماذا كانت تفعل روسيا وإيران وغيرهما؟ طيب أين هم اليوم؟ لماذا لم يدافعوا عنه؟ لماذا لم يتدخلوا؟ القواعد موجودة الروسية والأساطيل البحرية. يا إخوان إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا. وتدرون من الضحية؟ إخواننا في سوريا هم الضحية. سيتركوهم يتقاتلون وسيدمر أسلحتهم. بدأ اليهود المجرمين يدمرون بعض الأسلحة ويدخلون في بعض الأراضي، وهكذا قد يضرب حلف الناتو وغيرهم القوات السورية بحجة ماذا؟ أن هناك إرهاب، أن الأسلحة بيد إرهابيين. طيب ولاحظوا إذا احتاجوا إلى الدواعش سيدخلوهم في هذه الحيلة لكي يتخلصوا من قوة سوريا التي هي تعتبر من أقوى البلدان العربية. تهدد اليهود في فلسطين، يريد تدميرها، كما سيأتي الدور على مصر وعلى المملكة والجزائر والمغرب. انظروا الجزائر والمغرب كيف يريد أن يضرب بهما، يضرب مصر بإثيوبيا، فمؤامرات، ويقف خلف الكواليس اليهود، هم الذين يسيرون ويديرون الأمور. فكما أننا نفرح بهلاك الظالمين، ينبغي أن نكون على يقظة وأن نكون منتبهين لذلك. فأسأل المولى عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أسأله عز وجل أن يحفظ إخواننا في الشام، أن يحفظهم في فلسطين، ويحفظهم في لبنان، ويحفظهم في سوريا وفي غيرها من البلاد. أسأله عز وجل أن يحقن دماءهم، وأن يحفظ أرواحهم، وأن يكون لهم عونا وناصرا، وأن يجعل كيد عدوهم في نحره وتدبيره تدميرا عليه، إنه قريب سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم أجمعين.